أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الذي نقلناه عن المحقق الأصفهاني لإثبات أن التحصين والتقبيح ليس عقليين بل عقلائيين، الذي يلاحظ على هذا الدليل هو أن الكلام في مسألة التحصين والتقبيح العقليين ليس في الأفعال الخارجية التي ينطبق عليها عنوان العدل أو ينطبق عليها عنوان الظلم. والقائلون بالتحسين والتقبيح العقليين لا يدعون ذاتية الحسن والقبح في الأفعال التي ينطبق عليها عنوان العدل أو عنوان ماذا أو عنوان الظلم. لا يقولون بأن حسن الفعل الذي ينطبق عليه عنوان العدل أو قبح الفعل الذي ينطبق عليه عنوان الظلم أن حسنه ذاتي، وهذا مقصود، وإنما مقصودهم أن العدل عنوان العدل وعنوان الظلم الحسن فيه ذاتي والقبح فيه ذاتي، لا الفعل الذي ينطبق عليه عنوان العدل وعنوان ماذا وعنوان الظلم. فالكلام في مسألة التحكيم والتقبيح العقليين في عنوان العدل وما يشبه عنوان العدل، في عنوان الظلم وما يشبه عنوان الظلم، لا في الفعل الذي هو يدخل في مقولات أخرى، وإنما يتعنون بعنوان الحسن ويتصل بالحسن والقبح باعتبار تعنونه بعنوان العدل تارة وتعنونه بعنوان الظلم أخرى. لا يقولون بأن الفعل كما ذكر هو في مثاله هذا أخذ المال من الغير، وهكذا مثل أخذ مال الغير، قال هذا الحسن فيه ليس ذلك، بل الحسن في القبح فيه ليس ذاتي، وإنما القبح فيه باعتبار تعنونه بعنوان كونه مستلزم لكراهة الشن المالك أو كونه موجب للإخلال بالمعامل فيتصل بماذا؟ بالقبح. فقال أن القبح هذا الفعل الداخل في مقولة أخرى هذا لا يكون ذاتيا، وإنما يكون باعتبار تعنونه بأمر خارج عن مقام ماذا؟ عن مقام الذات. إذن لا يكون ذاتيا، لأن الذات يشترط فيه أن يكون انتزاع من مقام ماذا؟ من مقام الذات. إذن القبح لهذا الفعل ليس ذاتيا. أقول هذا مسلم، القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين لا يدعون ذلك، لا يقولون بأن الفعل اللي هو بمقولة أخرى داخل في مقولة أخرى وحقيقته ليست متقوما بهذا الشيء، هذا يكون قبحه ماذا؟ ذاتي. فلا فرق في الفعل الخارجي بين هذا وبين أي تصرف خارجي في كونه هو في حد نفسه وبذاته ليس إلا مد اليد وأخذ الشيء، هذا واقعه. لكن هذا التصرف حيث يتعنون بعنوان حسن، بعنوان أقول بعنوان قبيح، بعنوان كراهة المالك، بعنوان الإخلال بالنظام أو بأي عنوان آخر، عندئذ يتصل بماذا؟ بالقبح. فالقبح فيه ليس ذاتيا. المسألة المطروحة في مسألة التحسين والتقبيح العقلية منظورة إلى ماذا؟ ناظرة إلى ماذا؟ إلى عنوان العدل، عنوان الظلم. العدل اللي معناه ماذا؟ وضع الشيء في موضعه، أو إعطاء للحق حقه، أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، أو السلب للحق ماذا؟ حقه. هذا الظلم اللي معنى السلب للحق حقه، هذا القبح فيه ماذا؟ ذاتي. القبح فيه يكون ذاتيا، بمعنى أننا يصح لنا أن ننتزع القبح مع قصر النظر على مقام، على مقام ماذا؟ مقام الذات. مع قصر النظر على مقام الذات من دون أن نلحظ أي شيء خارج عن مقام الذات، مع ذلك يصح لنا أن ننتزع عنوان القبح، فنقول هذا قبيح، هذا متصف بالقبح، ننتزع عنوان القبح، أو ننتزع عنوان الظلم، الحسن من ماذا؟ من العدل مثلا. الكلام في هذا هنا في هذه المسألة في نفس عنوان العدل وعنوان الظلم، حينئذ ينبغي أن نطرح المسألة بهذا الشكل. هنا هل القبح الظلم بمعنى سلب الحق حقا، والحسن في العدل بمعنى وضع الشيء في موضعه أو دفع الحق إلى صاحبه، هل القبح فيه عقلي أو شنو؟ أو عقلاني؟ هذا معنى كلامه. هل القبح فيه عقلي؟ هل هو أمر ثابت بقطع النظر عن وجود عقلاء وتباني عقلاء؟ أمر واقعي كالإنسان كالإنسان، والاستحالة في الاجتماع النظري، والعقل دوره دور المدرك لهذا الأمر الواقع الذات العقلي. هل هو كذلك أو لا؟ هو كما بناء على المثل الثاني هو أمر عقلائي مو أمر ذاتي. العدل من دون اضطراب عقلاء وتباني عقلاء على قبحة ليس شنو؟ ليس قبحة الأفضل. والعدل من دون اضطراب عقلاء وبناء عقلاء على حسنه لا، ليس فيه ما يقتضي أن يكون شنو؟ حسنا. كلام في هذا واضح اللي يقوله، كلام في هذا. هذا ما ذكره لا يصح أن يكون برهانا على ماذا؟ على عدم ذاتية الحسن والقبح في العدل، وكون مسألة حسن العدل وقبح الظلم مسألة عقلائية وليست ماذا؟ عقلية. لأن قياس الفعل الذي ينطبق عليه عنوان العدل أو عنوان الظلم على نفس عنوان العدل والظلم، هذا قياس مع الفارق. نحن ليس الكلام في الفعل الخارجي الذي له حقيقة ماهوية تختلف ماذا عن هذه الأمور الخارجة عن ذاته، كلامنا في عنوان العدل وعنوان ماذا؟ عنوان الظلم، هذا محل الكلام. هنا ينبغي أن نبحث أن القبح والظلم هل هو أمر ذاتي أو ليس ذاتي، هل قبح الظلم وحسن العدل مسألة عقلية أو عقلانية. والظاهر أنه من الصعوبة بمكان على ما يبدو إقامة برهان على أحد مسلكين في هذه المسألة، والأولى ترك الأمر إلى الوجدان، وكل إنسان يحكم بما يقتضيه ماذا؟ وجدانه. أمور عقلية يحكم بها الوجدان الإنسان، إقامة برهان عليها يبدو أنه مو تام. والذي ندركه بوجداننا هو ما يقوله أن القبح أمر ثابت في نفس العدل وفي نفس الظلم، القبح ثابت في نفس الظلم والحسن ثابت بلحاظ ذات العدل، وأن انتزاع هذه الأمور لا يتوقف على ملاحظة أي شيء شنو؟ بس عندما تكثر العدل هو يكون حسنا، وعندما تكثر الظلم يكون ماذا؟ قبيحا. طبعا مع الالتفات لأنه يكون قبيحا يكون حسنا، مقصود لماذا؟ مقصود لي استحقاق المدح واستحقاق ماذا؟ أذن كلامنا في هذا أن الظلم العقل يدرك بأن فاعله يستحق ماذا؟ يستحق الذم. العادل يدرك العقل بأن فاعله يستحق ماذا؟ يستحق المدح. هذا استحقاق المدح استحقاق الذم أمر ذاتي في العادل وذاتي في القبح، وليس مجعولا من قبل ماذا؟ من قبل العقلاء، بحيث أن إدراك الإنسان له يتوقف على إدراكه لهذا الجعل وعلمه لماذا بهذا الجعل. الموقوف على وجود تباني من ماذا؟ من قبل العقلاء. لوجداننا نشعر أن الأمر ليس كذلك. ليس كذلك، هو أمر ذاتي، هو ثابت لذات العدل وذات الظلم، وليس ثبوته موقوف على جعل جاعل. سيترك الأمر للوجدان أو لا؟ الآن نجري نقول أنه كيف نطبق هذا على محل الكلام؟ هذه الكبرى الكلية، في كبرى التحكيم والتطليح العقلي. فكيف نطبقها على محل شنو؟ محل الكلام. تطبيقها على محل الكلام يكون بهذا الشيء، كان نقول تطبيقها على غير محل الكلام فاتضح أن هناك تطرق خارجي، تطرق، هناك فعل عبر عنه. هذا قلنا يبدو أنه يعني كلا الفريقين لا يقولون بأن حسن ذاتي وقبح ذاتي، لا، حسن باعتبار انطباق عنوان العدل عليه، قبح باعتبار انطباق ماذا؟ انطباق عنوان الظلم عليه. لكن إذا نطبق هذا الكلام على محل كلامنا، على مسألتنا، وهي مسألة شنو؟ حجية قاطع. حينئذ يقال بأن القاطع بتكليف المولى، من يقطع بتكليف مولاه، اللي واضح أن القطع يعني الانكشاف الشنو؟ الانكشاف التام المقطوع بالنسبة إلى القاطع. حينئذ يقال بأن قطعه هذا يكون منجزا للتكليف الذي قطع به. بمعنى شنو المنجزية؟ بمعنى أن امتثال هذا التكليف بالفعل أو بالترك، التكليف يختلف، مرة الوجوب امتثاله يكون بالفعل خارج، ومرة يكون حرمة فامتثال يكون بماذا؟ بالترك خارج. امتثال هذا التكليف بالفعل أو بالترك هذا يكون حسنان، هذا يكون حسنان، ويكون عصيان هذا التكليف بالفعل أو بالترك اختلاف الموارد يكون ماذا؟ يكون قبيحا. ومعنى القبح استحقاق الذم، ومعنى الحسن استحقاق ماذا؟ استحقاق المدح. وهذا يعني الحسن والقبح بهذا المعنى إنما يثبت للفعل الذي يتحقق به الامتثال أو الترك الذي يتحقق به الامتثال، إنما يثبت له باعتبار انطباق عنوان العدل على الأول والظلم علينا على الثاني. فيقال أن هذا الفعل الذي تحقق به الامتثال حسن. لماذا حسن؟ لأنه عدل. وذاك الفعل أو الترك الذي تحقق به العصيان والتمرد على المولى يقال أنه قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه شنو؟ لأنه انطبق عليه عنوان الظلم. واضح يا أبونا؟ طب لماذا هذا حسن؟ أطاع للمولى، وضع للشيء في موضعه، إعطاء للحق شنو؟ حقه، عدل، ينطبق عليه عنوان الظلم سيكون حسن. هذا التمرد الفعل الذي تحقق به العصيان، ولماذا يكون قبيح؟ هذا يكون قبيح لأنه شنو؟ لأنه ظلم وسلب لذي الحق شنو؟ حقه، سلب الحق عند الحق، ووضع الشيء في غير موضعه، لأنه ظلم يكون ماذا؟ قبيحا، لأن هذا كعادل يكون ماذا؟ يكون حسنا. هاي كيفية التطبيق، هاي الفكرة، فكرة التحكيم والتقرير العقلي على شنو؟ على محل كلامنا. زين، و حينئذ يقال بأن هذا يثبت لنا منزلية شنو؟ منزلية القاطع، أي بعبارة أخرى حجية القاطع. أصل كلامنا ذات الصوت شنو هو؟ أنه كيفية تخريج ثبوت الحجية شنو؟ أو ما هو الدليل بعبارة أخرى على أن القاطع حجة؟ شنو الدليل على ثبوت الحجية أن القاطع؟ الدليل قالوا هذا، الدليل هو أن الحجية ثابتة للقاضي باعتبار أن الذي يمتثل التكليف الذي يعمل في العدل بالقاطع يكون ماذا؟ يكون عمله عدلا وفي محله فيكون حسنا، والذي يخالف المقطوع يعني لا يعمل بالقاطع ويخالف المقطوع ويخالف التكليف المقطوع به يكون ماذا؟ يكون ما جاء به ظلما وتمردا على المولى، فيكون شنو؟ قبيحا. إذن هذا التكليف المقطوع به امتثاله بنظر العقل ماذا؟ أمر شنو؟ يستحق المدح، وعصيانه يستحق شنو؟ الذم، لأنه عدل وظلم. الأول امتثال عدل والثاني شنو؟ ظلم. إذا امتثال التكليف المقطوع به يكون أمرا حسنا يستحق المدح، عصيان التكليف المقطوع به يكون ماذا؟ يكون ظلما ويستحق شنو؟ الذم. وهذا هو المنجزي، جميل المنجزي أكثر من أن المكلف إذا قطع بالتكليف يتنجز عليه التكليف. يعني شنو يتنجز عن التكليف؟ يعني أنه هو مسؤول عن امتثاله ويكون مستحق للذنب واللوم والعقاب على تقدير شنو؟ مخالفته. فتثبت المنجزية لمن؟ للقاطع. المنجزية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حجية ماذا؟ حجية القاطع. فيضبط هذا الكلام في محل كلامنا، وهذا كيفية التصريح. ومن هنا يرى أن مسألة التحكيم والتقرير العقلية والنزاع فيها لا ينعكس على مسألتنا ولا يؤثر في مسألتنا، وذلك لاعتبار أن كون الحسن والقبح في الفعل الذي يتحقق به الامتثال أو الفعل الذي يتحقق به العصيان، كون الحسن والقبح ليس ذاتيا في الفعل، هذا أمر ثابت على كلا المثلتين. هذا واضح لأولا أن الفعل الذي يتحقق به الامتثال والفعل الذي يتحقق به العصيان، شرب الماء أو شرب الخمر، هذا الشرب الخمر كفاعل وكتطرف القبح ليس ذاتيا فيه، وإنما قلنا له كون الصادق به الإشراف تعنون بعنوان أنه تمرد على الموت فصار قبيحا. عدم كون ذاتي في الفعل الذي يتعقب به الامتثال أو الفعل الذي يتعقب به العصيان أن الحكم القول ليس ذاتيا فيه، هذا على كل المسلكين وسلم. أما على المسلك مثلك المحقق الأصلاني هو كن يقول أساس المسألة هو ليس ذاتيا، واضح. وأما على المسألة الآخر المشهور لما قلنا من أنه المشهور لا يقول بأن الفعل يكون ماذا؟ الحسن فيه ذاتي، واضح أن الفعل إنما صار حسنا لأسباب قانون بعنوان شنو؟ خارج عن ذاته وخارج عن مقام الذات. فإذا هذا على كلا التقديرين هو ماذا؟ هو ثابت. كما أنه على كلا المسلكين تثبت المنجزية للقطع بالتكليف، وتخريج هذه المنجزية على كلا المسلكين أيضا يكون واحدا، وهو انطباق عنوان الظلم على الفعل الذي يتحقق به الامتثال أو عنوان العقد على الفعل الذي يتعقد به المنكح، لكن لم يستثمر. حتى على مسلك المحقق العراقي تخريج المنجز يكون بهذا الشكل، أن عنوان العدل اللي هو برأيه شنو هو أمر شنو عقلائي، حسن العدل أداء عقلائي مو عقلي، لكن بالنتيجة هو شنو هو استحقاق للذم واستحقاق شنو للمدح. هذا العنوان ينطبق على الفعل الذي يتعقق به الانتقال أو الفعل الذي يتعقق به الأصيان، فيكون حسنا ويكون شنو فاعله مستحقا للمال أو مستحق المال للذم. فتثبت المنجزية المال للقطع بالتكليف. إذن لا فرق في ثبوت المنجزية للقطع بالتكليف على كلا المسلكين، لا فرق على كلا المسلكين في ماذا؟ في أن الفعل الذي يتحقق به الانتثال حسنه وقبحه للثلاثيين. لا فرق على كلا المسلكين في تخريج كيفية ثبوت المنجزية، كيفية ثبوت المنجزية للفعل الذي يتحقق به الانتثال وبانطباق عنوان العدل عليه، بانطباق عنوان ماذا؟ عنوان الظلم عليه، بانطباق عنوان عليه خارج عن ذاته وخارج عن ذاتياته. على كل المسلكين يقولون بذلك، واضح. اذا شنو المسألة تلك تؤثر في ماذا؟ لا الى هنا ليس لها اثر. ولذا اقول ان النزاع في تلك المسألة لا ينعكس على مسألتنا الى هنا. يعني شنو هي مسألتنا اللي طرحناها في الجهة الثانية؟ مسألة حجية القطع بمعنى المنجزية، وما هو الدليل على ثبوت المنجزية والحجية المال للقاطع. في هذه المسألة النزاع في مسألة التحكيم والتقدير العقلين لا ينعكس على كلا التقديرين، نلتزم بحجية القطع ومنجزيته، وأن تخريج هذه الحجية قائم على أساس انطباق عنوان العدل والظلم على الفعل الذي يتحقق به الامتثال أو الفعل الذي يتحقق به الأصيان. إذا النزاع حدث مثلا وين يأثر؟ هذا اللي أشرنا إلى سابقا والآن نوضحه وسيأتي. يؤثر في الجهة الثالثة، يؤثر في الجهة الثالثة الآتية. شنو هي الجهة الثالثة؟ اللي هي آخر جهة نبحث في هذا المقام، هي أنه هل يمكن جعل حكم من قبل الشارع على خلاف الحكم المقطوع به أو لا؟ اللي هذا نقدر نعبر عنه بتعبير آخر، هل يمكن أو عبر عنه، هل يمكن الشارع أن يردع عن العمل بالقطع أو لا؟ واضح. يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقطع. بعبارة ثالثة عبروا بها أيضا، هل يمكن للشارع أن يسلب الحجية عن القاط أو شنو أو لا؟ هذا البحث في الجهة الثالثة ما نختاره في مسألة التحكيم والتقضية العقلية يؤثر عليه. ليش؟ لما سيأتي. لأنه هذا النزاع في الإمكان أو عدم الإمكان، إن كان أن يرجع أو لا، إن كان أن يسلب الحجية أو لا، هذا النزاع على رأي المحقق الأصفهاني على المسلك الثاني ليس له موضع، ليس له موضع. واضح أنه الإمكان ثابت ولا داعي للنزاع يعني يمكن أو لا يمكن. بلا إشكال ثابت يمكن أن يرجع. ليش؟ لأنه أخذ بناء عقلائي على حال سائر البناءات العقلائية التي من الممكن أن الشارع لا يوافق عليها. ليس من الضرورة أن الشارع يوافق العقلاء في كل شيء، ويرجع عن سير عقلاء لا يرضى بها، هو يرى نفسه أنه صحيح من العقلاء على مبنى المحقق الأصفهاني، بل هو رئيس العقلاء، لكن هو كون رئيس العقلاء له خصوصية نحتمل معها أن يكون مختلفا في الرأي وفي البناء عن العقلاء. فإذا إن كان أن لا يرضى الشارع بما بنى عليه العقلاء وبالتالي يسلب الحجية عن هذا الشيء ويردع و... ويجعل الحكم على خلاف الحكم المقطوع به هذا أمرهم يكون ماذا واضحا على هذا المسلك. نعم على المسلك المشهور يقع الخلاف الإمكاني والاستحالة كما سيأتي. إذن يعني النتيجة اللي نوصل إليها في أصل الكبرى ضمن القضية الوجدانية كل واحد يحكم بوجدانه، يعني ما يمكن إقامة برهان لا على هذا الرأي ولا على ذاك الرأي، ومن خلال كلماتهم وهذا كلمات واضحة كل واحد ما عدا كم الوجدان، يعني هو يرى وجدانه يحكم بهذا الشيء. ومن هنا بإمكاننا أن نصحح المناقشة الأولى المتقدمة على المسلك الثاني، وهي مسألة أننا ندرك بوجدان أن هناك حكم بحكم العدل في ذات الزمان اللي ما موجود به إلا أبونا آدم عليه السلام. إذن ندرك أنه أصل في ذات الزمان ماذا؟ يعني بعبارة أخرى أن بوجداننا ندرك أن قضية حكم العدل وقبح الظن قضية ما مختصة للزمان بالزمان، ثابتة في كل الأزمنة، قضية ذاتية عقلية ما لها علاقة بالإنسان، ما لها علاقة أكو إنسان أو ما أكو إنسان، أكو كرة أرضية أو ما أكو كرة أرضية، لا تلتبط لهذه الأمور. وهذا شيء أيضا وجداني، ندرك وجداننا هذا الشيء. ممكن تصحيح المناقشة الأولى السابقة لكن هي مناقشة وجدانية مو أكثر، لا تكون ملزمة للطرف المقابل. هذا في أصل الكبرى. في مقام التطبيق أثرنا هذه الأمور وكيف التطبيق على محل الكلام، وكيف يكون قطع التكليف منجزا للتكليف، يعني كيف يكون التكليف المقطوع به منجزا عليه بحيث استحق المدح عند امتثاله واستحق اللوم عند ماذا عند عقلانه. تطبيق هذه الكبرى في المقام ايضا صار واضحا. بعد ذلك اعتقد ندخل في الجهل ثالثا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.